أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. ذكرنا في الدرس السابق مناقشتين للدليل الأول للمشهور الذي عولوا عليه، وهو الإجماع. المناقشة الأولى باختصار أنه لم تتضمن كلمات القدماء شيئا عن هذه المسألة، كيف يمكن أن ندعي الإجماع وهي ليست موجودة في كتبهم؟ الرد الثاني كان، وفيه خطوة إلى الأمام كما عبرنا، وهو أن نقول بالعكس، وجدنا في كلمات القدماء أنهم يقولون بأن المتنجس لا ينجس، على عكس هذه الدعوة التي دعيت في الإجماع. سيد مرتضى مثلا أخذنا كلامه في أكثر من موضع لما يقول الأجسام الصقيلة يكفي مسحها وإزالة النجاسة عنها، لا تحتاج إلى تطهير، بالمسح كافي تطهر. زين يا أخو، مجرد زوال عين النجاسة يعني بعدها متنجسة، ومع ذلك يقول تطهر. طبعا إشكال تستطيع أن تسميه شكلي لفظي، بأنه إحنا نبحث عن المتنجس هل ينجس أم لا، وسيد المرتضى يقول أنه هذه الأجسام الصقيلة بزوال عين النجاسة تطهر، فكأنها خارجة عن موضوع مسألتنا أو لا تعد نقضا على الإجماع. لا، ليس الأمر كذلك. إحنا عن ماذا نبحث؟ ما هو موضوع بحثنا؟ هذا إشكال على اللفظ، وإلا إشكال كلامنا وموضوعنا أنه لو تنجس شيء بعين نجاسة وأزيلت عنه هذه العين بمسح بأي شيء، هل هذا ينجس ملاقيه أو لا؟ أنتم تقولون بالإجماع ينجس ملاقيه، سيد مرتضى يقول ما ينجس ملاقيه، هذا هو الذي نريده. سليش ينجس ملاقيه؟ هل لأنه طهر كما هو ظاهر كلام سيد مرتضى أو أي شيء آخر؟ وهذا موضوع البحث، موضوع البحث في هذا الشيء، أنه الشيء إذا لاقى عين النجاسة وأزيلت عنه عين النجاسة ينجس ملاقيه لولا، سيد مرتضى يقول لا ينجس ملاقيه، فهذا نقض إذن على المشهور. فرق أنه لماذا لا ينجس ملاقيه؟ لأنه يقول بطهارته، هذا مناقشة بالتفاصيل كما يقال. فإذن هذا المورد الأول لسيد مرتضى الذي خالف فيه المشهور، والمورد الثاني كما نتذكر لما قال بأن الأشياء يمكن تطهيرها بالماء المضاف، لا يشترط إلا بالماء المطلق تطهر الأشياء. لماذا؟ قال لأن تطهير الثوب ليس هو بأكثر من إزالة النجاسة منه، خلاص هذا هو معنى التطهير كما بالمعنى العرفي. قذارات العرفية، ماذا يفهم العرف لما يتقذر شيء؟ يزيلون القذارة عنه، عندهم صار نظيف، هذا كذلك. وقد زالت بغسله بغير الماء المطلق بالماء المضاف مشاهدة، إلى آخر الكلام الذي ناقشنا. ثم عرضنا كلام للشيخ الطوسي أيضا يستفاد منه ذلك، ثم عرضنا كلام لابن إدريس أيضا ظاهر في ذلك، لما يقول ابن إدريس إذا لاقى جسد الميت من قبل غسله إناء وتنجس الإناء لأن لاقى عين النجاسة، ثم أفرغ في ذلك الإناء قبل غسله وتطهيره مائع، قال فإنه لا ينجس ذلك المائع. عين، ما نريد أن نقول المتنجس لا ينجس، هذا الإناء تنجس لأن لاقى جسد الميت خلاص، لكن هل ينجس المائع إذا وضع فيه؟ قال لا ينجس. قال وإن كان الإناء يجب غسله، صحيح هو نجس في نفسه لأنه لاقى جسد الميت، قال ولكن وليس كذلك المائع الذي حصل فيه. هذا إذن مورد آخر أيضا من ابن إدريس. ثم قال بعد كلام له مورد آخر نستدل به من كلام ابن إدريس، قال ومن جملة الأغسال والطهارات الكبار غسل من غسل ميتا، غسل مس الميت واجب من الأحداث الكبرى، هذا صحيح. قال فلو نجس ما يلاقيه من المائعات فلو لما كان الماء الذي قد استعمله في غسله وإزالة حدثه، لو كنا نلتزم كما تقولون بأن المتنجس ينجس لكان ما استطعنا أن نغسل ميتا أبدا، لأن هذا المغسل بمماسة الميت تنجس، وبتنجسه سينجس الماء الذي يستعمله للغسل، فإذن سوف لا نستطيع أن نغسل ميتا، فإذن المتنجس لا ينجس، بدليل أنكم كنتم تقولون بصحة تغسيل الميت. زين، هذا مو بأول مماسة للميت تنجس، من تنجس نجس الماء الذي بيده. فيقول إذن ما ممكن القول بأن المتنجس ينجس. هذا موضع آخر إذن من كلام ابن إدريس يمكن الاستدلال به. قال: ومن جملة الأغسال والطهارات الكبار، حدث أكبر، غسل من غسل ميتا، تغسيل مسمى صح، فلو نجس ما يلاقيه من المائعات كما تزعمون أيها المشهور أن المتنجس ينجس، لما كان الماء الذي قد استعمله في غسله في غسل الميت وإزالة حدثه طاهرا بالاتفاق والإجماع الذين أشرنا إليهما. هم ينسب هذا الكلام إلى الإجماع. المحقق الحلي رد في المعتبر على كلام ابن إدريس بالإجماع، سنعرض إن شاء الله كلمته ونناقش. رد هذا الكلام ابن إدريس بأنه الإجماع على أن المتنجس ينجس، سنعرض كلمته وناقشه. موضع ثالث أيضا في كلام ابن إدريس يمكن أن يدل على أن المتنجس لا ينجس، لأنه حصره له كلام يحصر به موجبات التنجيس وأسباب التنجيس، لم يذكر منها أن المتنجس ينجس، فمقتضى الحصر أنه المتنجس لا ينجس. هذا في مورد آخر هو قال هكذا ضبط، قال: ما يؤثر تنجيس بثلاثة أضرب، عدد الثلاثة، ليس منها المتنجس. فمقتضى إذن كلامه ونتيجة هذا الحصر الذي أفاده أن المتنجس لا ينجس. إذن هذا الرد الثاني على الإجماع، بأنه مو فقط لم نجد في كلمات القدماء تعرض للمسألة، لا وجدنا عددا منهم لا يقول بأن المتنجس ينجس، هذا نقض وخرق للإجماع. الرد الثالث على الإجماع أن هذا الإجماع لم يتحقق عندنا على نجاسة ملاقي عين النجاسة، فكيف يتصور الإجماع على ملاقي المتنجس؟ أنتم كم مورد عندكم من ملاقي عين النجاسة لا تقولون بأنه يتنجس؟ مثلا عندنا ماء الاستنجاء، ماء قليل لاقى عين نجاسة ويقولون بطهارته، بدن الحيوان يلاقي عين نجاسة، قالوا إذا زالت عين النجاسة يكون طاهر، بل قالوا هو طاهر أصلا، هو قالوا طاهر لا يتنجس بدن الحيوان بالنجاسة. ماء الغسالة كثيرين منهم قالوا بطهارته مع أنه ماء قليل يلاقي عين نجاسة. فإذن إحنا ما عندنا إجماع على أن ملاقي عين النجاسة يتنجس، فكيف نتصور وجود إجماع على أن ملاقي المتنجس؟ والأول أولى من الثاني بالتأكيد. هذا إذا أردنا نصوغ هذا الرد الثالث بالأولوية، لا يمكن أن نصوغه بالمطابق، وهو أنه عندنا موارد هاي، يعني ماء الاستنجاء خلنا أخذ كمثال، مر بينا هذا البحث مفصل وقلنا توجد قولان فيه، قول بأنه طاهر لأن قدر المتقن أنه لا ينجس ملاقيه، ماء الاستنجاء ماء قليل أزيل به بول وغائط ما يقبل غلط لا ينجس ملاقيه، لماذا؟ الروايات نطقت بذا، لماذا لا ينجس ملاقيه؟ جمع قالوا لأنه طاهر، ومنهم سيد حكيم سيد الخوئي صاحب الأرض قالوا طاهر، ما شلون طاهر ماء قليل لاقى عين النجاسة هذا. وقسم قالوا لا، أنه نجس لأن ماء قليل لا قاعدة نجاسة، نجس على القاعدة لكن لا ينجس ملاقيه. فإذن إحنا خلينا نستدل بمثل هذه الموارد، لو تقولون بطهارة ماء الاستنجاء إذن معنى أنتم ما عندكم إجماع على أن كل ملاقي عين النجاسة يتنجس، ماء الاستنجاء واحد طاهر، فبالأولوية إذن أن ما يكون عندنا إجماع على أن ملاقي المتنجس ينجس. وعلى القول الثاني بأن ماء الاستنجاء نجس لكن لا ينجس، هذا نقض بالمطابقة على هذا الإجماع المدعى. تقول عندنا إجماع على أن المتنجس لا ينجس، ماء الاستنجاء عندكم متنجس لا ينجس، ماء الغسالة متنجس لا ينجس، بدن الحيوان متنجس لا ينجس، بعد أن تزال عين النجاسة منه. فإذا هذا الإجماع غير متحقق، هذا الذي قلناه في الرد الثالث، إن الإجماع لم يتحقق على نجاسة ملاقي عين النجاسة، فكيف يتصور حصول الإجماع على نجاسة ملاقي المتنجس؟ كيف لم يحصل إجماع حيث ذهب ابن أبي عقيل إلى عدم انفعال الماء القليل بملاقاة عين النجاسة؟ هذا أصلا عند الماء القليل مو فقط ماء استنجاء ولا غسالة، مطلقا عند الماء القليل إذا لقى عين النجاسة لا يتنجس إلا إذا تغيرت بعض أوصافه. هذا هو النقض على إجماع. إذن ما عندنا إجماع على أن ملاقي عين النجاسة يتنجس، فكيف يتصور عندنا إجماع على أن ملاقي المتنجس؟ وقال هذا مثال مورد آخر، وقالوا بطهارة ماء الاستنجاء رغم أنه ماء قليل لاقع النجاسة، وذهب جمع إلى طهارة الغسالة وهو أيضا ماء ملاقع النجاسة مطلقا على قول، أو خصوص ما لو كان الماء واردا دون ما لو كانت النجاسة واردة، بالتفصيلات المتقدم. بعد من الموارد قالوها وطهارة بدن الحيوان، قالوا بدن الحيوان لا يتنجس حتى لو لاقى عين النجاسة، لذلك يكفي مجرد زوال النجاسة عنه لأنه طاهر ما يحتاج إلى شيء. قلنا إذن بناء على طهارة هذه العناوين فهذا نقض بالأولوية، لأن إذا لم يعهد عندكم إجماع على أن ملاقي عين النجاسة يتنجس، فكيف نتصور إجماع على أن ملاقي المتنجس إجماع عليه؟ ويكون النقض بالمطابقة أو مباشرا على القول بنجاسة هذه الأشياء، إذا لا ما قلنا بطهارة ماء الاستنجاء وبدن الحيوان، وإنما نقول هو تنجس، لكن بزوال عين النجاسة يكون متنجس لا ينجس، هذا المقدار. وإحنا ما مشروط هاي الأشياء بالطهارة، فلذلك الشارع المقدس ترك بلا حاجة إلى تطهير. إذن جيد، إذا هكذا مبناكم كما هو مبنى جمع، إذن هاي كلها خرق للإجماع، فأين الإجماع المدعى بأنه عندنا إجماع على أن المتنجس لا ينجس، وهذه موارد لمتنجسات لا تنجس. ويكون النقض مباشرا يعني بالمطابقة على القول بنجاسة هذه الأشياء لأنها ملاقية لعين النجاسة وحكموا بعدم نجاسة ملاقيها، فهذه متنجسات لا تنجس. الرد الرابع أن الإجماع دليل لبي يقتصر منه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن المسلم عليه والثابت بالإجماع هو ما لو كان المتنجس مائعا، صح هذا نقلنا اتفاق وتسالم على أن المائع إذا كان متنجس هذا ينجس ملاقي، إنما الخلاف في الجامد المتنجس، شيء جامد يده تنجست به بول بدم وأزال عنها عين النجاسة تنجس أو لا، هذا محل الخلاف. أما لو كان مائع المتنجس كما لو إناء ماء سقطت فيه قطرة بول قطرة دم، هذا بالاتفاق ينجس، هذا بعد ما كل خلاف أن المتنجس لا ينجس، هذا بالاتفاق ينجس. فإذا الإجماع دليل لبي يقتصر به على القدر المتيقن، والقدر المتيقن إذا كان المائع هو المتنجس، أو قل إذا كان المتنجس مائعا إيه صحيح هذا يخرج، هذا فعلا متنجس ينجس، أما ما عداه فلا يثبت عليه إجماع. والإجماع كما قلنا دليل لبي ليس له إطلاق حتى نعمم إلى كل متنجسين. هذا إذن الرد الرابع، إن الإجماع دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، وهو ما لو كان المتنجس مائعا كما لو وقعت قطرة بول في إناء ماء فإن هذا الماء منجس إجماعا، صح. أما لو كان المتنجس جامدا وأزيلت عنه رطوبة النجاسة كقارورة أصابتها قطرة خمر ثم مسحت منها، فلم يثبت وجود إجماع على نجاسة ملاقيها. نستشهد بكلام للمحقق الخنساري في شرح الدروس، قال قدس سره، قال: لكن الشأن في إثبات عموم تنجيس كل نجس رطب ما يلاقيه. قال هذا فيه كلام، الشأن والبحث هو هذا، شلون نثبت وجود عموم كل نجس رطب ينجس ما يلاقي. شوف التشكيك بالإجماع. إذ ليس يوجد في الروايات مثل هكذا عموم، وإنما التعويل فيه على الإجماع، ولا يوجد فيما نحن فيه في موردنا، لم نحصل مثل هذا الإجماع. دليلنا هو الإجماع، أما هنا لا يوجد إجماع. فلذلك قلت إذن لعل بعض المجمعين نظر إلى هذه الحالة وادعى الإجماع، لما قالوا الإجماع على أن المتنجس ينجس، ونظر إلى هذه الحالة وهي حالة هي متفقين عليه. إذا كان المتنجس مائعا هذا بالاتفاق ينجس، فلعل بعض المجمعين نظر إلى هذه الحالة، هذا القدر المتيقن، ولا يلزم من كلامه إطلاق الحكم وشموله للمتنجس الجامد. كلمة أيضا نستفيدها من الكتاب أنوار الفقاهة للشيخ حسن كاشف الغطاء، أحد الأنجال الأربعة كما نعلم للشيخ جعفر كاشف الغطاء الكبير، توفي وفي بيته في داره ينقلون 13 مجتهدا شيخ جعفر الكبير، لأن 4 أولاد و4 أصهار وأولاد أولاده أيضا، 13 مجتهد في بيته شيخ جعفر كاشف الغطاء، الله موفق. هذا إذن أحد الأنجال الأربعة للشيخ جعفر، وله كتاب أنوار الفقاهة. بعد أن حكى الإجماع على التنجيس في رده على الكاشاني، قال: لها الكاشاني هذا قوله ليس صحيح، يوجد إجماع عندنا على أن المتنجس ينجس. خب هذا كلام المجمعين محل شاهدنا. قال: ولو عم كلامه أي الكاشاني المتنجس من المائع والجامد لكان خلاف ضرورة المسلمين. قال: احنا سمعنا الكاشاني يقول المتنجس لا ينجس وهذا خلاف الإجماع. قال: لكن لو كان مراد الكاشاني أن المتنجس لا ينجس مطلقا حتى لو كان مائعا هذا خلاف ضرورة المسلمين. شلون نقرب الاستدلال بهذه الكلمة؟ إذن الشيخ الآن كاشف الغطاء الشيخ حسن جعل مورد ضرورة المسلمين هي ما لو كان المتنجس مائعا بنص كلامه. زين، ونحن قرأنا كلمات الأعلام الفقهاء وجدناهم يرون أن مورد الإجماع هو مورد ضرورة المسلمين. مقرنا كلمة واحد بهبهاني وغيره قالوا الإجماع بل ضرورة المسلمين، فبضم هاتين المقدمتين يكون مورد الإجماع هو هذا القدر المتيقن. هذا تقريب الاستدلال. العيدة بس يريد له صلوات قبل. اللهم صل على محمد. شلون نستدل بهذا الكلام على أن مورد الإجماع هو هذا لو كان المتنجس مائعا وليس كل متنجس؟ هذا مورد الإجماع، لأن شيخ كاشف الغطاء يقول الكاشاني إذا كان يقصد بأن المتنجس لا ينجس حتى لو كان المتنجس مائعا لكان هذا خلاف ضرورة المسلمين. إذن مورد ضرورة المسلمين ياهو لو كان المتنجس مائعا. وإحنا قرأنا كلمات الفقهاء وجدناهم يوحدون هو مورد الإجماع هو مورد ضرورة المسلمين، وقد علمنا الآن أن مورد ضرورة المسلمين هو ما لو كان المتنجس مائعا، فإذن مورد الإجماع أيضا ما لو كان المتنجس مائعا. فهذا إذن تقريب لكلام الشيخ كاشف الغطاء. لذلك قلنا في تقريب استدلال على ما نحن فيه من الوجه الرابع، وهو أن الإجماع دليل لبي، نقتصر قدر متيق، والقدر المتيقن من الإجماع هو ما لو كان المتنجس مائعا، وهذا مو محل كلامنا، هذا انقلتم اتفاق المسلمين على هذا. احنا كلامنا ما لو كان المتنجس الجامد هل ينجس لولا؟ فإذا نقرب كلام كاشف الغطاء كالتالي بتقريب، أنه جعل مورد الضرورة من الدين تنجيس المتنجس المائع، وهكذا نص كلامه أي مقدمة الأولى. وقد جعلوا في كلماتهم مورد الإجماع ومورد الضرورة واحدا، نقدنا كلماتهم، هم يقولون الإجماع بل الضرورة على كذا، هاي المقدمة الثانية. نتيجة فيكون مورد الإجماع هو هذا أيضا، أي القدر المتيقن. وبتقريب آخر، خلنا نقرب هذا الرد الرابع على الإجماع بتقريب آخر، نفضل خلق شوية للإجماع لأنه عمدة أدلته، ورأينا كيف شنعوا على الكاشاني بأنه خرج على إجماع المسلمين وأنه إلى آخره. خلنا نشوف الإجماع شنو هذا اللي خرجتم الكاشاني به. إذن بتقريب آخر لنفس هذا الرد الرابع، أن كلام المجمعين لو قرأته، ومنهم كلام العروة اللي تقدم سخن نأخذ كمثال، ماذا قال صاحب العروة؟ قال الأقوى أن المتنجس كالنجس ينجس ملاقي. فإذن هم بصدد بيان أصل الحكم، كأنهم في مقابل من أنكر أن المتنجس ينجس مثل كاشاني، فمقتضى المقابلة أنهم يتحدثون عن موجبة جزئية مقابل السالبة الكلية التي قالها الفيض الكاشاني. هذا ظاهر كلام لما يقولون، أنت تفهم من كلام الأقوى أن المتنجس كالنجس ينجس، أنه مقابل من قال أن المتنجس لا ينجس، فمقابل السلب الكلي كالذي قاله الفيض الكاشاني، هم قالوا كلمتهم هذه، فإذن كلمتهم موجبة جزئية لأن هي التي تكفي في نقض السالبة الكلية، فكلامهم إذن في الجملة، لأنهم بصدد نفي ما قاله الآخر من أن المتنجس لا ينجس. فإذن والموجبة الجزئية كما نعلم يقتصر منها على القدر المتيقن. هذا تقريب آخر، وأخذنا مثالا له كلام صاحب العروة. وبتقريب آخر، أن ظاهر مرادهم من الإجماع على عدم تنجيس المتنجس كونه في الجملة وعلى نحو الموجبة الجزئية، لأنهم قابلوا به السالبة الكلية لنفيها، هكذا هم قالوا، وهذا قربنا هكذا كلام صاحب العروة فيما سبق لما قال الأقوى أن المتنجس كالنجس ينجس، فأي الأقوى هي مقابل من الذي قال بأن المتنجس لا ينجس، فإذن هم بصدد نفي هذه السالبة الكلية، فغاية كلامهم إذن موجبة جزئية، يعني في الجملة المتنجس لا ينجس في الجملة، وهذا يثبت القدر المتيقن كما قربنا قول صاحب العروة المتقدم، وحينئذ لا يثبت منه إلا القدر المتيقن. هذا إذن الخامس، الرابع العفو، الخامس أن هذا الإجماع على قاعدة، الخامس أن هذا الإجماع على قاعدة أن المتنجس ينجس ليس بحجة، لأن من شأه الاجتهاد والاستنباط، إحنا إنما يكون الإجماع حجة إذا كان مستندا إلى قول المعصوم، وهذا الإجماع هذا إجماع استنباطي، وإجماع استنباطي لا يكون حجة ليمثل اجتهاد المجمعين، فلا يكون حجة على غيره. فإذن هذه ملخص النقطة الخامسة، يريد نأخذ كلام من صاحب الجواهر يعترف بذلك. خمسة، إذن إن هذا الإجماع على قاعدة أن المتنجس ينجس للدعاء المشهور ليس بحجة، لأن من شأه الاجتهاد والاستنباط، فلا يكشف عن رأي المعصوم وإنما يكشف عن اجتهاد المجمعين، ولا يكون حجة على مجتهد آخر. وقد اعترف صاحب الجواهر بذلك، قال قدس سره في مبحث الغسالة مدافعا عن طهارة الغسالة، لأن هو كما نعلم قال بطهارة الغسالة، فهناك دافع قال إن قاعدة المتنجس ينجس استنباطية، اعتراف من صاحب الجواهر، قاعدة استنباطية، فلا تكون حجة لأنها تمثل اجتهاد المستنبطين. ها. ولم يعلم شمولها لمثل المقام، أي الغسالة، كان بحثة في الغسالة، مع تخلفها عندهم هنا. كيف تقولون يا جماعة هذا اعتراف من صاحب الجوار أنها متخلفة في بعض الموارد ومنقوضة في بعض الموارد، مع تخلفها عندهم هنا، يعني لا تجري، فإن الماء عندهم نجس، ماء الغسالة، لأن ماء قليل لا قاعد نجاسة، ولا ينجس الثوب مثلا، فإذا هذا مو متنجس لا ينجس، ماء قليل لا قاعد نجاسة فتنجس، لكنه لا ينجس ملاقي، هذا مو نقض على القاعدة. فإن الماء عندهم نجس، لأن ماء قليل لا قاعد نجاسة، ولا ينجس الثوب مثلا أو أي ملاقي آخر. فإن كان لم يعلم شمول القاعدة لمثل المقام، فلا يعلم شمول قاعدة أن المتنجس ينجس للمقام حتى ينجس الماء الثوب. هذا في مبحث الغسالة، رزق يجينا تجي، ولا مو مبحث الانتبي بس رزق، وأحيانا طبعا المطالب التمهيدية اللي تناولناها بها أكيد أشياء كثيرة تنفع هنا في المقام. فهذا النص في باب الغسالة ذكره، واعتراف منه قدس سره بأن قاعدة المتنجس ينجس استنباطية. الرد السادس أن بعض دعاوى الإجماع ليست تامة لأنها مبنية على مقدمات غير إجماعية، فلا تكون هذا الإجماع تاما. لاحظ مثلا قلنا قبل قليل أن ابن إن المحقق في المعتبر رد على ابن إدريس بالإجماع، قال يا ابن إدريس ما هذا الكلام الذي تقوله، عندنا إجماع أن المتنجس ينجس، ما هو دليلك أيها المحقق على ذلك؟ قلنا ستأتي كلمة المعتبر ونشوفها. قال إذن السادس، خلنا نثبت عنوان الرد السادس، إن بعض دعاوى الإجماع غير تامة لأنها مبنية على مقدمات غير إجماعية، فكيف تكون النتيجة إجماعية؟ لاحظ مثلا دعوى الإجماع المحكية على المحقق الحلي، لا مو محكية، رجعنا المعتبر ونقلناه، عند رده على ابن إدريس قدس سره قال، دقق في عبارته، قال لما اجتمعت الأصحاب على نجاسة اليد الملاقية للميت، عندكم إشكال بها، اللي يمس ميت عين نجاسة يتنجس وأجمعوا، قال هذا أخو أجمعوا، وأجمعوا على نجاسة المائع إذا وقعت فيه نجاسة، لزم من مجموع القولين نجاسة ذلك المائع، فكيف تقول يا ابن إدريس أن المائع اللي يوضع في الإناء لا يتنجس؟ مو عندنا إجماع، إجماعين يكون المقدمتين نتيجة نصير إجماع على نجاسة هذا الملاقي. الإجماع الأول في المقدمة الأولى أنه اجتمع الأصحاب على أن اليد إذا لاقت الميت تنجست، هاي مقدمة ثانية إجماع آخر، وأن هذه اليد إذا لاقت مائعا تنجس ذلك المائع، فلزم من مجموع هاتين المقدمتين نجاسة ذلك المائع. فتعال طبق هذا الكلام محقق يقول ابن إدريس على مسألتك، أنت الآن تقول هذا الإناء لاقى جسد الميت يعني تنجس، والمائع لاقى هذا الإناء كالمائع الذي لاقى اليد بحسب الفرض اللي هو ذكره يتنجس، فيا ابن إدريس هاي مقبولة منك، هكذا يقول محقق في المعتبر، وأنت كما ترى أو كما يقال وأنت خبيرون، المقدمة الثانية غير تامة، مقدمة الأولى نعم صحيحة اليد إذا لاقت ميتة تنجست إلى آخره، مقدمة ثانية ليست تامة، ما عندنا إجماع على أن ملاقي المتنجس ينجس، ما عندنا إجماع، المصادرة على المطلوب، بالعكس بحثنا هذا الموضوع في المطلب التمهيدي الثاني وانتهينا إلى نتيجة أن الماء القليل لا ينفعل بملاقاة المتنجس، وسار على ذلك جماعة من الأعلام ذكرنا أسماءهم، فالمقدمة الثانية ليست تامة. فلما تجي أنت شاهدنا لا يخوفنا. هاي القائمة من الإجماع قال به المحقق في المعتبر وفلان في فلان وفلان. هذا السوا واحد من الإجماعات اللي خوفونا به. طبعا إذا محقق يقول إجماع محقق طبعا من عباقرة الفن أولا وقريب عهد بالقدماء يعني فيعرف إجماعاته. هذا منشأ إجماع المحقق في المعتبر. والمقدمة الثانية كما ترى ليست تامة. ما عدا إجماع على أن الماء القليل ينفعل بملاقاته المتنجس. هذا بحث التمهيد الثاني عقدنا لأجل هذا المطلب. فهكذا إذن بعض الدعاوى الإجماع غير تامة لأنها مبنية على مقدمات ليست تامة. لذلك قلنا في التعليق عليه اتضح من المطلب التمهيد الثاني أن المقدمة الثانية ليست محل وفاق. فقد ذكرنا جملة من الأعلام الذين قالوا بعدم انفعال الماء القليل إذا لاقى متنجسا خاليا من عين النجاسة وهي اليد الملاقية لبدن الميت في مفروض المسألة. ويأتي الباقي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله وصحبه وسلم.